الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، لما كان من أكثر المصطلحات انتشارًا في هذا الزمان على مستوى المدن والبلدان هو مصطلح التشدد في الدين، كان لا بد من التبيين، والله المستعان وعليه التكلان. إن التشدد في الدين مأخوذ لغة من شد يشد شدا إذا قبضه بقوة، ولهذا يقال فلان بلغ أشده إذا استوى وبلغ تمام عقله وقواه الحسية والبدنية. والشدة لها طرفي نقيض، لها طرفان نقيضان، طرف محمود وطرف مذموم. فالطرف المحمود الذي يأتي مرادفا للتمسك وأخذ الكتاب بقوة، وذلك في موافقة الحد المشروع والتزام ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. ما هو المطلوب؟ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. معنى اعتصموا أي استمسكوا بقوة، فإنه مأخوذ من معصم اليد، فكلما قوي المعصم وهو الفاصل بين الكف والساعد كان الأخذ بقوة، وإذا ضعف المعصم ضعف الأخذ. وهذا معنى واعتصموا أي خذوا الدين بقوة ولا تفرقوا. هذا الحد وهذا المقدار هو المطلوب، أمر الله عز وجل به وأمر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولهذا مأمور الإنسان أن يتمسك بدينه وأن يأخذه بقوة ومن غير تساهل. الحد الثاني هو الحد الممنوع، وله طرفان أيضا، طرف في تجاوز الحد إلى الغلو، وطرف آخر في التقصير عن الحد المطلوب. مجاوزة الحد إلى الغلو هذا من التشدد في الدين، نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم قال بعدها: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الآيات. هذا من التشدد في الدين، مجاوزة الحد والمبالغة في التعمق بما لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح بل في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مجاوزة الحد. ولهذا ذم الله النصارى قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. مثال هذا أن توجب أمرا مباحا أو مستحبا أو تكلف نفسك ما لم يكلفك الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا ثم فسرها فقال: المتعمقون في الدين، يتعمق في الدين ويتنطع فيه بما لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مفهوم التشدد المذموم. الطرف الآخر يكون بالتقصير دون الحد، أي التساهل في الدين وإطلاق التشدد عليه من حيث العاقبة والثمرة لما فيه من الشدة على النفوس، أولا بلوم النفس على ذلك الفعل. قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تبقى نفسك تلومه لأنك قصرت، وهذا فيه شدة على النفس أن يبقى الإنسان يقطع نفسه ألما. الأمر الآخر الشدة من حيث ضررها على العبد، على عقله، على أمنه، على مستواه العام والخاص. قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. هذا شديد على الإنسان أن يكون بين ما هو عزيز إلى به ذليل. إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البياذين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال الله عز وجل: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقعوا في التشدد على أنفسهم بأن أهلكهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم، فكلاً أخذنا بذنبه. وقعت الشدة عليهم وعلى أمنهم وعلى معاشهم، وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شدة أو ليست بشدة؟ شدة عظيمة تسببوا بها بسبب تقصيرهم وعدم أخذهم بدين الله تبارك وتعالى. هذا أمر خطير على الإنسان. إذن الخلاصة أن هذا التشدد قد يكون تارة بالتعمق في الدين والسؤال ما لا ينبغي للإنسان أن يسأل عنه، وهذا نهى الله عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. تعمقوا، سألوا عن أشياء سكت الله عنها، لم يخبر بها في كتابه ولا أخبر بها نبيه، فشدد الله عليهم. وتارة يكون التشدد بالتفريق وعدم السؤال وعدم الالتزام بالدين من أول وهلة. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وذكر الله عز وجل قصة بني إسرائيل مع موسى، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لو أنهم أخذوا أي بقرة وذبحوها لحصل المقصود، فشددوا على أنفسهم وأكثروا من الأسئلة وكلفوا أنفسهم ما لم يكلفهم به الله، حتى كان نهاية أمرهم أن ضرب الله عليهم القسوة على قلوبهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الآية ما وجدوها إلا بأغلى الأثمان بعد أن بذلوا كل ما لديهم حتى وجدوا تلك البقرة التي أمروا بذبحها. فهذا أمر منهي عنه في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو معنى التشدد في الدين. المذموم يكون بمجاوزة الحد ويكون بالتقصير عن الحد، وأما الوقوف على حدود الله فهو الالتزام. ولهذا اختلطت الأوراق في هذا الزمان بين مفهوم الالتزام والتمسك وبين مفهوم التشدد، وهذا خلط بين الأوراق والتباس بين المصطلحات تغريراً أو تنفيراً، كل بحسب قصده ومراده. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا نبذة مختصرة عن مفهوم التشدد في الدين وخلط هذا المصطلح بمصطلح التمسك. وأما الآن فبما أن الأمور والألقاب لها أسباب ومسببات، فمن المستحسن أن نقف على أسباب إطلاق التشدد في الدين على المتمسكين، فنقول وبالله التوفيق. لذلك الإطلاق عدة أسباب، ينحصر كل ذلك في سببين: السبب الأول الإفراط، والسبب الثاني التفريط. السبب الأول الإفراط له عدة جوانب. الجانب الأول نتج بسبب الجهل وإرادة الخير مع عدم الرجوع إلى أهل العلم، فشذت فهوم وزاغت أفهام وزلت أقدام حتى ارتكب ما حرم الله عز وجل، مع أن القصد كان بدايته حسنا وقصد التمسك بالدين. وهذا ما حصل من الخوارج، أرادوا الدين وأرادوا التمسك لكنهم انفردوا بفهومهم فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ولهذا لما أراد أن يخبر عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر جوانب من تمسكهم، قال: يخرج أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم. يعني أناس مصلون، أناس لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم. ثم قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فكان هذا الصنف وبسبب أفعاله كان من أسباب إطلاق لفظ التشدد على المتمسكين، إنها بدرت منهم أعمال لا تمت إلى الإسلام بالصلة، كالتفجيرات والتلغيمات والانتحارات وترويع الآمنين وقتل النفوس المعصومة وتكفير ولاة المسلمين والخروج عليهم وغير ذلك. جاء هذا من جانب إرادتهم للخير، أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. والعلاج مع هذا الصنف هي المحاورة والمناظرة والتعليم، هم جهال أصلا، ليس لهم رأس يقودهم، لا يمتون إلى العلم بصلة، يتقفرون العلم تقفرا، يأخذون أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيأخذونها على عمومها من غير أن يرجعوا إلى فهم أهل العلم، فزلت أقدامهم في هذا الباب. وما قصة جهيمان عنا ببعيد لمن كان مطلع على ذلك، عبارة عن شباب متحمسين انفصلوا عن علمائهم واعتبروا علماء زمانهم كأنهم عبارة عن علماء سلطان وحكومات ولا يغارون على الدين، فلا يزال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى استحلوا الحرمات وحتى غزوا بيت الله الحرام وعطلوه من الجمعة والجماعة 17 يوما، وقتلوا الحجيج بين الركن والمقام وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ الجهل وعدم فهم النصوص على وجهها الصحيح، هذا هو التشدد، هذا هو الغلو. وبسبب هؤلاء ظلمت الدعوة الإسلامية، وصار يصنف الملتزمون بأنهم عبارة عن جهيمانيين، مع أن أولئك فئة باغية خوارج زلت أفهامهم فضلوا وأضلوا، والحمد لله الذي أراح المسلمين شرهم وشر فتنتهم. الجزء الآخر يكون بسبب شيء يصنع ويغرس في خاصرة الإسلام والمسلمين، عبارة عن جماعات إرهابية تطرفية يزرعها الأعداء من اليهود والنصارى، تتقمص ثوب الدين وتطلق على أنفسها اسم الدين وتتظاهر بزيه وصفاته، فتحصل منهم تلك الأفعال فيشوهون سماحة الدين، كما زرعت الجماعات الإرهابية والمتطرفة في كل بلاد الله. وهذا أمر مقصود، ويصدق على ذلك ما نقله بعضهم موثقا أنهم أسر بعض أفراد جماعة داعش وهو معلق الصليب على وجهه على صدره، صليبيون بعضهم. صناعة اليهود والنصارى وضعت في خاصرة المسلمين للتشويه بسماحة الدين، يأتي لينكر لك المنكر يطفئ السيجارة في وجه صاحبه، أهذا من الدين؟ يأتي لامرأة كاشفة فيصب على صدرها الأسيل ويحرق عليها ثيابها، هل هذا من الدين؟ نبرأ إلى الله، ما هذه أفعال الإسلام ولا المسلمين، ولا تمت إلى الإسلام بصلة. إذا لما اختلطت الأوراق كان لابد من التوضيح والبيان ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الأمر الآخر وهو جانب التفريط والتساهل، وهذا نشأ من تساهل الناس بتمسك في دينهم، فلما حصل لهم التساهل في الدين نظروا إلى المتمسكين بنظر المتشددين، فتجد الذي يتساهل بالصلاة ولم يعتد أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة رأى أن التزامها في جماعة صفة من صفات المتشددين، والذي اعتاد على أكل الربا وأكل الرشوة وأكل مال اليتيم والخوض بالباطل وعدم المبالاة بما يدخل إلى جوفه رأى أن التحرز من ذلك تشدد في الدين، والتي اعتادت السفور والتبرج والاختناق بالرجال والنساء ومخالطتهم في أعمالهم دون حشمة وحياء نظرت إلى المتمسكات بأنهن من المتشددات. وهكذا أي إنسان حافظ على مظهره الإسلامي وعلى هدي ودل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المحافظ على ذلك من المتشددين، إذن لابد من معرفة هذه القواعد. من أين جاءنا هذا المصطلح؟ من أين غزانا وغزى مجتمعاتنا؟ ثم ما هي النتيجة وما هو الهدف؟ نعم، قد نجح الأعداء في تمرير هذه الفترة على المسلمين حتى باتت تنشأ بين أوساطنا ناشئة تكره الملتزمين وتنظر إليهم بأنهم عبارة عن وحوش وألغام متفجرة مؤقتة. كل هذا مما سعى إليه أعداء الإسلام. وإلا كلمة المتشددين والإرهاب، هذه لو جئنا إلى القواميس القديمة ما كنا نجدها، على الرغم أنهم كانوا أشد منا تمسكا، كانوا صواما قواما مجاهدين في سبيل الله، كانوا رفعوا هامة الإسلام والمسلمين، لكن ما كانوا يوصفون لا بالإرهابيين ولا بالمتشددين. وسيأتي معنا إن شاء الله لقاء مستقل في معنى وقفات بما يتعلق بالإرهاب بذاته، ونبين ما هو الإرهاب ومن هم الإرهابيون حقا، هل هم المسلمون أم اليهود ونحو ذلك، سائلا المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم. وأسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في أرض فلسطين وغزة وسوريا وفي اليمن وفي سائر بلاد الله يا رب العالمين. اللهم دمدم على اليهود والنصارى وأنجي المسلمين من شرهم، اللهم عليك بهم ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من فتنتهم سالمين يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.